باب أفضل الصيام وغيره. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما. فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام. فقلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. وفي رواية: لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما.
هذا الحديث فيه فوائد. أولا، دل الحديث على أن الأعمال الصالحة على مراتب متعددة وليست على مرتبة واحدة. قم 3 أيام، ثم بعد ذلك أمره بصيام يوم وإفطار يومين، ثم صيام يوم وإفطار يوم، وقال هذا هو أفضل الأعمال. ثانيا، فيه دلالة على ترتيب صيام النافلة، وأن أفضله أن يصوم يوما ويفطر يوما، والحالة الثانية أن يصوم يوما ويفطر يومين، والحالة الثالثة أن يصوم 3 أيام من كل شهر. فيه دلالة على حلف الإنسان على الطاعة: والله لأصومن، وحث نفسه على ذلك. فيه دلالة على عبادة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ورغبتهم في الخير والفلاح. لا معرفة المعلم والشيخ والقائد لأتباعه من حيث الاستطاعة وعدمها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تستطيع. وهذا دليل على درايته بأحوالهم وصبره لأمورهم. بينما في حديث عمرو بن حمزة في الصيام لما قال: أنا رجل كثير الصيام، لم يمنعه من الصيام لعلمه بأنه قادر عليه. فيه دلالة على تيسير الشريعة لأتباعها ولأهلها، فإن من صام 3 أيام من الشهر فكأنه صام الدهر كله. فيه كرم الله على عباده، إذ أنه يجازيهم على العمل القليل الأجر الكثير. فيه دلالة على معارضة المعلم في حال استطاعة الطالب، فإذا كان الطالب يعلم من حاله استطاعة فعليه أن يعارض معلمه وينبهه على بعض المميزات فيه، كما فعل عبد الله بن عمرو بن العاص، فقد كان يبين للنبي صلى الله عليه وسلم قدرته. فيه علو همة عبد الله بن عمرو بن العاص. فيه التثبت بالسماع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل. فلما بلغه هذا الأمر استثبت منه صلى الله عليه وسلم وسأله فأخبره. فيه دلالة على أن الإنسان إذا سئل عن الشيء فعليه أن يخبر بالصدق، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن هذا الحلف أخبره فقال له: قد قلته. فيه تربية على الجدية وأخذ الطاعة بجد ونشاط واجتهاد، فيأخذ الإنسان من النافلة في الصيام أفضل الحالات، ويأخذ من القيام أفضل الحالات، ويأخذ من الدعاء أكثر الأوقات، ويأخذ من الذكر مصاحبة الذكر دائما. في الحديث دلالة على أن أفضل الصيام هو صيام داود، صيام يوم وإفطار يوم. في الحديث دلالة على أن الصيام مما هو متقرر عند الأمم الماضية، فأفضل الصيام هو صيام داود. فيه دلالة على أن الإنسان إذا كان فاضلا في خصلة فلا يلزمه أن يكون فاضلا بالعموم، فداود عليه السلام صيامه هو أفضل الصيام، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء قاطبة. فيه دلالة على كراهة صوم الدهر، وفيه دلالة على أن الالتزام بالطاعة الشاقة لا يلزم، فعلى الإنسان أن يترك مشقته لأجل أن يستمر في عبادته. فيه دلالة على أن الإنسان لا يعمل إلا ما يستطيع المداومة عليه. فيه دلالة على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا وافقه الشرع. فيه دلالة على التربية بالحوار بين المعلم تلميذه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحاور عبد الله ابن عمرو ابن العاص، فيه دلالة على الثناء على الإنسان بما هو فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على داود عليه السلام بقوله لا صوم فوق صوم أخي، فيه دلالة على أن الأنبياء إخوة، فيه دلالة على أن أفضل الصلاة النافلة هي صلاة داود، ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه، دلالة على أن الأفضل في العبادة هو الموافق للسنة، وليس بالضرورة أن يكون الأكثر، فمن صام يوما وأفطر يوما هو أفضل ممن صام الدهر كله.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام.
هذا الحديث فيه فوائد. أولا دل الحديث على مشروعية هذه الأعمال، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، والوتر قبل النوم. فيه دلالة على أن العالم عليه أن يوصي أتباعه وطلابه ويخصهم ببعض الوصايا. أوصاني خليلي، فيه دلالة على أن المشروع هو أن يختم الإنسان يومه بصلاة، وأن أوتر قبل أن أنام.
عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، قال نعم، وزاد مسلم ورب الكعبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده.
هذان الحديثان فيهما فوائد. أولا دل الحديثان على النهي عن صيام يوم الجمعة إلا إذا صام الإنسان يوما قبله أو يوما بعده. ثانيا فيه إضافة المخلوقات لله تشريفا لقوله ورب الكعبة، مع أن الراوي لم يطلب منه الحلف. فيه دلالة على جواز صوم يوم السبت لقوله أو يوما بعده، وبهذا دليل على أنه لا يثبت النهي عن صيام يوم السبت. استثنى من هذا النهي، فمن كان يصوم يوما ويفطر يوما فإنه يصح صيامه إن صادف يوم الجمعة، وذلك لأنه صاحب عادة في الصيام.
عن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم.
هذا الحديث فيه فوائد. أولا دل الحديث على تحريم صيام يوم العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. ثانيا الحديث دليل على تخصيص التحريم بهذين اليومين، أما ما عداهما اليوم الثاني من أيام العيد واليوم الثالث والرابع وغيرها من الأيام فجائز الصيام. فيه دلالة على أن خطيب العيد عليه أن يذكر في خطبته ما يتعلق بوقته من الأحكام، ففي خطبة عيد الأضحى يذكر ما يتعلق بالأضاحي. فيه دلالة على مشروعية الأكل من الأضحية والنسك. يستثنى في عيد الأضحى النهي عن عيد الأضحى بدلالة هذا الحديث، والنهي عن أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي بأحاديث أخر، فلا يجوز للإنسان أن يصوم عيد الأضحى ولا اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر.
هذا الحديث فيه عدة فوائد. أولا دل الحديث على النهي عن صوم يوم العيدين الفطر والأضحى. ثانيا دل الحديث على النهي عن اشتمال الصماء، وبين في هذا الحديث معناها وهي أن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وذلك خوفا من أن تنكشف عورته، فإن الاحتباء هو أن يجلس الرجل على إليتيه وينصب ساقيه ويلف عليه ثوبه فقد تخرج عورته. فيه دلالة على النهي عن النافلة بعد صلاة الفجر، وفيه دلالة على النهي عن النافلة بعد صلاة العصر.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا.
فيه فوائد: أولا، دل الحديث على مشروعية صيام النافلة، وأن من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ثانيا، قوله في سبيل الله المراد به ابتغاء وجه الله، فمن صام وهو يبتغي وجه الله حصل على هذا الفضل. ثالثا، الحديث يربي في قلب الإنسان المؤمن تجديد النية أن تكون أعماله لوجه الله خالصة. رابعا، فيه كرم الله، إذ أنه يجازي على العمل القليل الأجر الكثير، فمن صام يوما واحدا بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فيه حث على صيام النافلة،